بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. حياكم الله وإياكم أيها الكرام في بيت بيوت الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. الله يجعل فينا ولا بيننا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. أولا أشكر الأخوة في وزارة الأوقاف في إدارة ثقافية في محافظة حولي على تنسيق مثل هذه المحاضرات، والتي في الحقيقة نرى أثرها بعد حين، ونرى أثرها في البيوت، نرى أثرها على البيوت في استدامة العشرة الزوجية. وثانيا أشكر لكم حسن اجتماعي وحسن الفات والحضور والاستفادة، فلعل المتحدثة بين أيديكم ليس بأعلم منكم، لكنها تبادل من خواطر وتبادل من نصائح. لماذا نتكلم عن قضية اختيار الزوجية؟ هذه القضية قد تكون تفيد كثير من الناس بشكل مباشر أنه هو يريد الزواج، فلذلك الكلام عن اختيار أحد الزوجين الأمر فيه يعنيه، وقد تكون تفيده بشكل غير مباشر بحكم أنه أب، وبحاجة أن يفهم الأسرة الشرعية في اختيار الزوج لابنه أو اختيار الزوج لبنته. فلذلك هو أيها الأخوة مهمة هذا الموضوع، موضوع جدا حساس وخطير، وهو يبنى عليه ما بعد الزواج، وهو استدامة العشرة في البيت بين الزوجين. كثير من مشاكل الطلاق التي تعاني اليوم منها المحاكم وتعاني منها مراكز الإصلاح الاجتماعي في كل الوطن العربي وفي كل العالم الإسلامي، أصلها هو الإشكالية في عدم حسن اختيار الزوج للزوجة أو الزوجة للزوج. قد تكون الأسس مادية، قد تكون الأسس لأسباب أخرى شكلية، قد تكون الأسس هي أمور نظرية، لكن في واقع التطبيق العملي يدخل الزوجان في مشاكل كثيرة لها أول وليس لها آخر تنتهي في الطلاق. بل ارتفعت حالات الطلاق عندنا هنا في الكويت، وصلت نسبة الطلاق نسبة 4%، كل 10 حالات زواج 4 طلاق، 10 زواج 4 طلاق. هذه إشكالية كبيرة، ولذلك معالجة هذه القضية مهمة لكل إنسان، لأنه إن شاء الله تعالى مصيره إلى الزواج. ولذلك يقول الأستاذ محمد قطب في كتابه في تربية الأبناء، يقول اختيار الزوجين على أساس الدين هو نقطة، هي النقطة الأولى وأساس البناء للأسرة الصالحة. فبتبني أسرة صالحة أصل أساسها اختيار الزوجة واختيار الزوج، هذا أصل البناء. نفس كلامه كما يقول إن هذا هو أساس الأسرة المسلمة، الزوجان المسلمان، الزوجان المسلمان، الزوجان المسلمان. الزوجان المسلمان هما أساس اختيار الأسرة المسلمة. فذات الدين هي الركن الركين في إقامة البيت المسلم والأسرة المسلمة، وفي تنشئة الأطفال بالقدوة قبل أن تلقنهم وقبل أن تكلمهم، قبل أن تعلمهم الإسلام ويد الإسلام، فإنهم منذ نعومة أظفارهم يصبحون على عادات وعلى طبائع الإسلام داخل بيتهم، وتصبح هذه الطبائع جزءا من كيانهم، ليس من السهل أن يحيدوا عنها بعد حين. حين تحاول أن تلوهم الأعاصير، وحين توجد القدوة الحسنة متمثلة في أب مسلم محترم وأم مسلمة ذات دين، فإن كثيرا من الجهد الذي يبذل في تنشئة الطفل على الإسلام يكون جهدا يسيرا وقريب الثمر في ذات الوقت، لأن الطفل سيتشرب القيم الإسلامية من الجو المحيط به تشربا تلقائيا، وستكون تصرفات الأب والأم أمامه في مختلف المواقف مع بعضهم البعض ومع الآخرين نماذج يجتذبها الطفل ويتصرف على منوالها. ذلك يا أخوة لا تعتقد أنها محاضرة يسيرة أو قضية يسيرة اختيار الزوجة والزوجة، كل ما يبنى من حياتك على أساس الاختيار. جاء أعرابي إلى عمر بن الخطاب فقال له إن ابني يعقني، يصيبني بالعقب أو بالعقوق. فقال له عمر أحضر إلى الولد، فأحضر الولد إليه. فأول ما جاء الغلام سأل عمر رضي الله عنه، الغلام سأل أمير المؤمنين، قال يا أمير المؤمنين ما حقي على أبي؟ كما سلمني وتوجيه العشاء ما حقي أنا على أبي؟ قال حقك على أبيك أن يحسن اختيار أمك، أول شيء، أول حق أن يختار أمك، أن يحسن اختيار أمك، وأن يحسن تسميتك، وأن يعلمك كتاب الله تعالى. قال أمير المؤمنين لم يفعل من ذلك شيء. فقال عمر لرجل عققت ابنك قبل أن يعقك، أنت بديت عقيت الابن قبل أن يعقك الابن. ذلك يرخ ولا تعتبر مسألة بسيطة. زواج اليوم له عدة أهداف، في ناس تتزوج لهم هدف مادي، ولذلك يبحث عن المرأة ثم الزواج التجاري، يبحث عن المرأة اللي عندها أموال وتساعده في حياة، طيب ما بعد الحياة في أمور أخرى في الحياة، ليس هي مجرد أن تساعدك في بناء مسكن ولا تساعدك في تجارة، هذا زواج مادي، زواج تجاري. في زواج شهواني، إنسان يبحث عن الزوجة لأجل شهوة ولأجل جمالها ولأجل أن يتلذذ بها، طيب القيم الأخرى؟
في حرم أخرى، في قضايا أخرى تتعلق بالحياة الزوجية، من يربي، من يعلم، من يؤدب؟ في قضايا أخرى الشارع وضعها لازم تضعها بالاعتبار، هذا زواج شهواني. في زواج آخر زواج لأجل مصلحة، مثل كثير من الناس اللي يعيشون في الغرب في بلاد أوروبا أو في أمريكا اللي يحصل على جنسية يضطر يروح يتزوج لوحدة، زواج مصلحة، يتزوج عشان يحصل على جنسية من وراها. هذا ما وضع القيم الشرعية اللي الله عز وجل وضعها. ولذلك الموضوع طويل متشعب، جزئين، جزء منه كيف تختار المرأة الزوجة الصالح، والجزء الآخر كيف الزوجة الصالح يختار الزوجة. هذا جزء مختلفين، كل واحدة لهم شروطهم ولهم لهم قضاياهم المستقلة. لنبدأ أولا في أسس اختيار الزوجة، كيف الرجل اختار الزوجة، وأرجو أن يكون هذا الكلام مفيد لأبنائك أو لك أنت. إذا أردت أن تختار الزوجة لابنك وضع أسس، يعني كثير من الناس يضع أساس اختيار الزوجة شرفها، نسبها، أصلها، أموالها، ثقافتها، شهادتها، شكلها. طيب ماشي، هذه أمور معتبرة، لكن ليست هي الأساس. هذه أمور معتبرة صحيح في الشرع، يضع الشارع لها اعتبار وتسمى الكفاءة، لكنها ليست هي الأساس، لأنها تزول بعد فترة وتبقى أسس أخرى أركانها. يقول أسس اختيارها، أولا اختيار الزوجة يكون على أساس الدين، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حيث شهور ومعروف متفق عليه، تنكح المرأة لأربع، يعني دواعي زواج المرأة عند الناس أربعة أسباب. تنكح المرأة لجمالها، هذا سبب من الأسباب اللي من أجلها تتزوج الناس المرأة، ولذلك الجميلة تروح بسرعة، واللي مو جميلة يعني يبدع فيها الزواج. تنكح المرأة لأربع، لجمالها، هذا واحد. اثنين لمالها، يتزوج الناس أحيانا يعني مال، زواج تجاري، لأجل مصلحة شراكة، ولمالها، ولحسبها، حسبها والدها صاحب منصب، صاحب وجاهة، فيحبه أن يشرف بهذه الأسرة وينسب لها، لذلك يتزوج من هذه الأسرة ويدخل معه في نسابه، وهذا سبب من الأسباب التي تجعل الإنسان ينسب هذه الأسرة. بنت ما فيها جمال، الأبناء عندها مال، لكنها أسرة وجيهة شريفة، وهذا الشرف أن تنكح المرأة لشرفها موجود فعلها الصحابة. عمر رضي الله عنه لما كان خليفة ذهب إلى علي رضي الله عنه فقال لعلي يا أبا الحسن أريد بنتك أم كلثوم. يا بنت علي أم كلثوم، والله يا أمير، يقول قال علي رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين نرجع الأمر إليها، فإن قبلت قبلنا، أمضينا زواجها. فسأل أم كلثوم فقبلت أم كلثوم في الزواج من عمر رضي الله عنه. فلما دخل على الناس في المسجد فقال هنئوني بالرفاه وبالبنين، فهنئوا قالوا ما لك أمير المؤمنين؟ قال عقدت أو نكحت أم كلثوم بنت علي النبي صالح، والله ما لي حاجة في الزواج إلا أنني أريد نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل نسب أو سبب مقطوع إلا نسبي وسببي، يعني كل نسبة فهي يوم القيامة إلى انقطاع إلا الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الخلفاء يشرفوا بأن ينسبوا على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا نسب من النسب الراقي العالي اللي يحرص الناس عليه، فكانوا يحرصوا على مناسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خلفاء بن أمية، خلفاء بن أمية حرصوا أشد الحرص، حتى مصعب بن الزبير حرص على أن يناسب أخذ تسلم من الحسين، وخلفاء بن أمية حرصوا على يأخذوا من تبقى من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبناء الحسن والحسين. هذا نكاح لأجل الشرف، يعني قد يكون نكاح ليس محتاج للزواج وإنما للشرف أي المكان العالي. نكاح الثالث الزواج لأجل الدين. المرأة قد تكون فقيرة، وقد تكون المرأة ما فيها نسبة جمال، قد تكون المرأة ليست ذات شرف، لكنها صاحبة دين. وصاحبة الدين سيأتيكم الكلام هو الباطل. صحيح أننا نتكلم عن نسبة من الجمال، لكن الدين هو الباطل. الجمال يدل مع كثرة الاستهلاك وكثرة الممارسة والنظر. شوف شركة سيارة الآن، من جمال السيارة كل يوم تطالع فيها وكل يوم تمعن النظر، لكن بعد شهر كثرة الإمساك تميت الإحساس، يصير أمرها وضعها طبيعي السيارة عندك، يعني أصبحت ما تشد بصرك. سيارات أول ما تنزل موديلات جديدة تشد أعين الناظرين، لكن بعد مدة ما تشد أعينهم لأن أصبحت عندهم. المسجد أول يوم بني المسجد كل من يدخله ينبهر فيه وينظر فوق وإلى شكل المسجد، لكن المصلين الآن ما يرون في غرابة لأن أصبح كلهم يجنون، لذلك لا يجدون أي غرابة. قصور، دخلنا بيوت وقصور مخيفة وفارهة، أهلها لا يتعجبون منها، إما عندهم وملكوها كلهم يشوفوها، فلذلك لا تثيرهم. الجمال عند الرجل بعد مدة يصير أمر طبيعي، بينهم هذا الجمال. ولذلك أنا رأيت بعيني بعض المحرزين عندهم زوجات ملكات جمال ويبحثون عن نساء ويقصدون مع نساء في جمالها ما تجي كعب زوجته، حتى كعب زوجته ما توصل في جمالها، إلا أن هذا نوع من الفساد لأنهم سلك ثمن، سلك ثمن خلاص ملك المرأة، الجمال راح والأموال قد تستقر، لكن ماذا يبقى الإنسان؟ يبقى لديه من يربي أولادك؟ أنت رجل كبار في التجارة، قد يسافر، من يربي الأولاد؟ من يجلس مع الأولاد؟ من يصحي أولادك من صلاة الفجر؟ أنت من حرص من يعينك لقومك؟ أنت لو تنحرف من قومك؟ أنت لو تنام عن الفجر من يصحيك؟ أنت انت لو تمر الحرام في شقتك وفي بيتك من يبصرك ومن ينصحك؟ بصرك هو اول معين لك على الطاعه والمعصيه. ذلك حينما تدعس اختيار الزوجه ويكون على اساس ديني انت ترتاح لدينك، هذه مصلحتك انت. ذلك كثير من وجد على الزوجه على الزوج اتعب في ذات الدين وكنت انت منحرف، خلوه هي قومك وتساعدك في التقويم. وسمعنا عن اناس كفر وعن شخصيات كبيره تدينت واهتدت بسبب زوجتها، لما اهتدت الزوجه اهتدت وتاثر الزوج وتغيرت احوالها. هذا اصل اول وسنفصل فيه ان شاء الله تعالى. اصل اختيار الزوجه ان تختار على حسب الدين، لاجل الدين، وليش الدين سيتكلم عنه بعد قليل. ثانيا تختار الزوجه لاصل الشرف، لاجل الشرف. والسبب في ذلك يقولون في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم فان العرق بالشاح. يتخير الانسان لنطفته فان العرق بالشاح، يعني ممكن اصول هذه المراه او الجينات الموجوده في هذه المراه تنتقل لهذا الطفل، ومن ثم يتاثر هذا الطفل بواقع هذه الاسره اللي ولدت منها. فلو كانت جينات هذه المراه وهذه الاسره فيها من الطبائع الرديئه، فيها من الطبائع الرديئه تنتقل للطفل، تنتقل للطفل. ايا كانت طبائع المراه كانت طبائع رديئه تنتقل للطفل. ولذلك يحرص الإنسان أن يلتقي المرأة على أساس بعد ما يفكر في قضية الدين في قضية نسبها أهلها منهم. أعطيكم مثل الطبع، واحد يقول أنا شخص تزوجت امرأة، هذه المرأة أنا راعيت أول ما راعيت شكلها بس جمالها، راعيت ثقافتها أن تكون بعض مثقفة، وراعيت شهادتها عندها شهادة، ولكن اكتشفت أشياء أخرى بعد الزواج، اكتشفت أنها أبخل الناس، اكتشفت أنها بخيلة، اكتشفت أنها بالإضافة أنها بخيلة أنها كذابة. هذه مشكلة، شو تعيش مع امرأة تكذب عليك في حياتك؟ كل شيء تكذب عليك، يعني ما في مجال للمصداقية بينكم. اكتشفت بالإضافة أنها بخيلة وأنها كذابة أنها حريصة على أهلها أكثر ما هي حريصة عليك. بس أنا معاها مثل الشارق وصاحب الدار، كل شيء يجيه في بيت حرب لأهلها، كل شيء حتى تطلع لأهلها. المشكلة هذه، يعني ما تعتقد أن هذا بيتها وهذا لأهلها، أهلها الحقيقي البيت الآخر هذا لأهلها، كل شيء تخرب لأهلها. هذه طبائع ما يعرف إنسان. شخص آخر يقول اكتشفت أن امرأتي عصبية جدا ما تتحمل أي كلمة، سريعة الانفعال. هذه قضية ما لها علاقة بالجواز، جميلة جميلة عندها أموال عندها أموال، لكنها مشكلة عصبية. هذه أخلاق سلوكيات قمم لا دخل لها في قضايا المبادئ العامة اللي نتكلم عنها. ذلك النظر في أصل طبائع هذه الأسر، في أسر فيها طبائع، في أسر أصلا من طبائع الشراسة، في أسر من طبائع الهدوء، في أسر من طبائع الحياء، في أسر من طبائع الجرأة. أنا أعرف أشخاص، أنا أعرف شخص تزوج امرأة يعني ظهرها التدين، لكن اهلها طبع اهلها اخوانها بيتها يقول لما دخلت لبيتهم وجدت بيت الجحيم، بيت مجسد الجحيم، وجدت ان الابناء يتعارفون مع الاب في البيت ويتضاربون، وجدت ان الادب في شتم الاب، وجدت الاب يشتم الابناء، وجدت البيت اشل ما يكون في كره من الجحيم وعباره عن خطاب سوقي يتبادلون في داخل البيت. فوجدت ان اقل خلاف مع المراه تطلق الفاظ سوقيه حتى في الشارع ما اسمعها. هذه بيئه المشاهد فيها. هذا الآن ظاهرا يعني يتكلم على الظاهر، عجل جمالها وعجل رانها، لكن في قضايا أخرى يجب السؤال عنها. ولذلك أنا مع فكرة من يقول لابد من الفحص الجيني والفحص كذلك على الأمراض في الزوجين في الزواج، وهذه حقيقة تخفف عنك كثير من المشاكل والأعباء التي ربما تقع بعد ذلك. ولذا جاء في رواية عند الدارقطني: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسنة في المنبت السوء، مثل خضراء الدمن، مثل النبت الخضراء في مكان الدمن وهو بعر الغنم، المكان سيء لكن النبت جيد. هذه النبت بشكلها جيد ستتأثر بالرائحة التي حولها، ستتأثر في المكان. إياكم، رغم زمانها وشكلها لكن هي ثمة إشكال. كذلك من أسس خيار الزوجة اللي اختار الإنسان المرأة الودود الولود. الولود واحد يقول شلون اعرف انها ولود؟ انا بزوج ابني، شلون اعرف ان هذه المراه ولود؟ الولود يعرف من اهلها، ان اخواتها المتزوجات عندهم اولاد، اسرتها عندهم اولاد، ليست هي البنت الوحيده عند امها وابوها، وامها ليست هي الوحيده عند جدها، وانما اسره ولوده فيها اولاد، اخوها عند اولاد، واختها عند اولاد، لذلك يعرف ان الاسره اسره ولوده. ودوده يعني فيها الطيبه، وهذه حقيقه خصله كذلك من التي تتميز بها المراه، خصله الود. يعني اذا زعلت انت عليها او تضايقت منها هي تسرد. وأنا وقفت على مشاكل كثيرة في المحكمة أن بعض النساء إذا زعلت على زوجها أو تضايق من زوجها ما ترضي، خليه كيفه، خليه يزعل أسبوع أسبوع، مو مشكلته، هو يراضي. ويبدأ الصراع صراع الكبار، هو يراضيها وهي تراضي، هو يراضي حتى يدخل الشيطان بينهم ويقع بينهم الطلاق أو الفراق. هذا معنى الودود، أنها تنعطف عليك وتقول والله لا أذوق غمدا حتى ترضى. أنت مخطئ ما يخالف، لكن أنا أراضيك. هذه من صفات المرأة الصالحة، أنها امرأة الودود، وهي التي تفضل بالزواج كما قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكافر بكم الأمم. هذا كذلك من أسس اختيار الزوجة. كذلك خامسا لا يعني هذا من أسس اختيار ضعه بالاعتبار من أسس اختيار توافق بين الزوجين. توافق بين الزوجين يعني نحدد أن يكون هناك نوع من التقارب على الأقل تقارب ثقافي بين الزوجين. هذا التقارب يساعد في فهم كل منهما الآخر. يعني لك أن تتصور إذا كانت الزوجة طبيبة وكان الزوج يحمل شهادة ابتدائي يعني هي تشعر بأن في فرق كبير بينه وبينها في التفكير قد يكون هي أعقل منها صح لكن هي تشعر ثقافيا أنها أعلى منها هي تشعر ثقافيا أنها أعلى منها وأفهم منها وهي اللي تفهمه ولا يفهم فالمرأة بحكم أنها ضعيفة وعاطفية قد تؤثر عليه يعني يؤثر هذا على حياتهم الزوجية. الترافق بينهما مهم. أنا أعرف قصة شاب استشارني قبل الزواج في بنت فقلت لا تتزوجها قال السبب بكثير الأسباب طبعا بعد ما سماني البنت وعرفتها قلت السبب الأول أن البنت أعلى منك عندها ماجستير وتملك ابتدائي فهي ترى نفسها أحسن منك ترى وهذه مشكلة والمرأة بطبيعتها يعني فيها التفكير هذا التفكير العاطفي هذا واحد. اثنين في فارق ديني بينك وبينها أنت أسرتك متدينة محافظة أخواتك كلهم متغطلات ما يبين منهم شيء وهي بنتها متدرجة مو متحدثة فترى في فارق كبير بينك وبينها حتى في الأسرة دخلت عليكم أنتم عندكم أشياء كثيرة ممنوعة هي عندها أشياء كثيرة مباحة لذلك لما تدخل معها إذا ما عندك صبر تعيش معها تصير أنت في درجة 90 وهي في درجة 10 من ناحية التدين والالتزام صعب أنك تسعدها إلا يريدك صبر. ثلاثة في فرق مادي بينك وبينها هي بنت أسرة غنية جدا يمكن حذائها بخمسين دينار أنت راتبك كله 200 دينار فهذه ترى مشكلة كبيرة بينك وبينها هي راح تعودت كل سنة على السفر أنت مسكين يمكن عمرك كله ما سافر فهذا الفارق الاجتماعي والفارق الثقافي والفارق الديني بينكم يؤذن العلاقة إلا أن تصبر. إذا كان في المرأة دين ممكن كل هذا يحصل إذا فيها دين يعني ترى أن أكرمكم عند الله يتقاكم وأن مالك مالها ومالها مالك ترى هذا وترى أن الثقافة هذه لا فرق بل هي مطيعة لك وخاضعة لك وهي زوجة وخادمة وتطبخ لك وتعمل لك كل شيء وشهادتها ما تأثر فيها. إذا كان هذا موجود ماشي إذا مو موجود فراح تكون مشكلة لا الله إن شاء الله وعلى المهم تزوج شهر واحد بس طول شهر وطرقوا تطلقوا صارت مشاكل كل وهالمشاكل هاي سهلة لا المرأة متعودة على الانفتاح متعودة على الخروج متعودة على ما في الخروج اثنان بيت أخوالها اثنان عند الولاد وهذا ما يوجد في أسرتها. هذا فارق المشكلة فارق ثقافي فارق مالي طبقي فارق ديني أدى إلى هذا الاختلاف. لابد من التوافق توافق بين الزوجين بعد ما نبحث عن الدين بعد ما نتكلم عن النسب بعد ما نتكلم أول الدين الفرد ذات الدين بعدين نتكلم عن النسب بعدين نتكلم عن التوافق وجود التوافق بعدين في أسس اختيار الزوجة أخي لابد من واقعية خلكم صادقين ما تراه أنت في التلفزيون أو في الشاشات من بعض الممثلات وغيرهم هذه نماذج لكن في حقيقة الأمر الواقع مو موجود هذا لأن هذول اللي قاعد تشوفهم أنت ويشوفهم العالم هذول مو مؤدين للزواج هذول من العرض هذول بأجسامهم بأشكالهم من العرض. واقعيا لما تجي كشاب يبي زوجة ملكة الجمال طولها 173 خصرها 30 عرضها كذا وزنها 70 هذا واقعيا قد لا يكون موجود في ضمن الشروط اللي تليها أنت. إذا تجد هذا الشرط لكن لاحظ المقابل أشياء أخرى يمكن تجد هذه الشروط اللي أنت قاعد تبعها لكن لا تلقى فيها دين يمكن تجد فيها دين لكن ما تجد فيها يعني نسب يمكن تجد فيها نسب لكن ما تجد فيها جمال. ذلك يجب يا أخوة في اختيار الزوجة أن يكون إنسان واقعي يكون إنسان واقعي لا يكون مثالي في طلباته لكن يكون إنسان واقعي في اختيار هذه الزوجة. هذا يغوى باختصار ما علمنا الشارع الحكيم في أسس اختيار الزوجة. تختار الزوجة على هذا الأساس تختار الزوجة على هذا الأساس ولذلك هذه الأسس وهو الصلاح أعلاها جمعها الله تعالى في سورة الأحزاب يعني صفات المرأة الصالحة كما قال الله تعالى في سورة النساء فالصالحات قانتات حافظات للغير بما حفظ الله. هذا الله تعالى ترى في سورة النساء عن صفات أهل المؤمنات الصالحات لكن مجمل صفات المرأة الصالحة لما تقول من هي المرأة الصالحة هل المرأة الصالحة هي خريجة الشريعة؟ هل المرأة الصالحة هي فقط المحجبة؟ هل المرأة الصالحة هي المنقبة؟ هل المرأة الصالحة هي تصوم الليل؟ شنو معيارية المرأة الصالحة؟ حددوا ايش هي المرأة الصالحة؟ الله سبحانه وتعالى جمعها كلها في سورة الأحزاب في بيان وصف أمهات المؤمنين والنساء النبي صلى الله عليه وسلم والصفات المطلوبة فيهن كما قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن ويسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا هذه الصفات المؤمنة ومن تقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يرفع النبي السنة أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، هذه صفات متقية ما تخضع بالقول ما يسب الرجل، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله لما يريد الله ليذهب عنكم رجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يسرى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والقانتين والقانتات والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، ثم قال والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا بشكل عام يعني تحديث صفات المؤمنات، يعني حفظ الغيب، مؤمنات صالحات مقيمات الصلاة صابرات قانتات مزكيات وقرن في بيوتكن ذاكرة لله تعالى، هذا صفات أهل الإيمان، هذه صفات المؤمنات بشكل عام. وهناك ثمة نقطة مهمة وهي تختصر الكلام هذا كله من نقاط، يعني كما قال أهل العلم لماذا المرأة الصالحة، لماذا تختار المرأة الصالحة، ما هو السبب؟ يعني قلت أنا الأسباب وذكرت أوصافهم مؤمنات صالحات قانتات إلى آخره. قال المرأة الصالحة كما قال الإمام أبو داود لما سوى عمر الخطاب المرأة الصالحة، لماذا اختار المرأة الصالحة؟ خلينا نختار الزواج التجاري، خلينا نختار الزواج المصلحي، خلينا نختار الزواج الشهواني لابني، أزوج ابني وخليه يتمتع، خلينا أزوج امرأة مساعدة في حياة الدنيا وعندها أموال، ليش أنا أختار المرأة الصالحة ولو كانت فقيرة؟ المرأة الصالحة ولو لم تكن جميلة، المرأة الصالحة ولو لم تكن عندها شهادة. وهذه معيارية المرأة الصالحة، أنها قانتة حافظة للغيب صالحة مؤمنة مقيمة الصلاة إلى آخره. ما قال عمر رضي الله عنه: انا اخبركم بخير ما يكنز الماء، افضل شيء تكنزه المرأة الصالحة، اذا نظرت اليها سرتك، واذا امرتها اطاعتك، واذا غبت عنها حفظتك. اليوم تبين ان كثير من حالات الطلاق بسبب خللها في الاشياء الثلاثة، كثير من حالات الطلاق ان الزوج ان زوجة ما تتجهز لزوجها ولا تتهيأ له، فحينما ينظر اليها لا تسره بسبب أن المدام مشغولة في أعمالها الخارجية وفي ارتباطاتها، ولذلك ما عندها الوقت المناسب أن تتهيأ لزوجها، فإن نظر إليها ما سرته، أو تكون عصبية أو تكون غضوبة، فإن نظر إليها ما كرته، فإن غاب عنها ما حجبته. كثير من الناس اكتشفوا بأن زوجاتهم يخونونهم إما مع أصدقائهم في العمل وإما مع أشخاص آخرين، هذا بسبب ضعف الدين. لو عندها دين لو تتركها في الصحراء فإن دينها يمنعها. أما ترك إسماعيل أما ترك إبراهيم عليه الصلاة والسلام زوجته هاجر، تركها في صحراء، تركت ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ما في احد تركها، ترك لنا. لو لم يثق في دينها ففي ان الله حفظها ما تركها، ثقه عند ثقه في دينها ولذلك تركها. اذا غاب عنها حفظتها، حفظته وان امرها اطاعتها. هذه صفات المرأة المسلمة، لأنها إذا أمرت أطاعت. ولذلك يقول العلماء المرأة الصالحة جمعت خصال الخير التي تدوم بها المودة حسن الأسرة بين الزوجين وبين الزوج وامرأته، وهي خير ما يكنز الإنسان في حياته. الخصلة الأولى أنها تتجمل وتتزين له وظهورها أمامه بمنظر حسن يسره إن نظر إليها، وهي خصلة تدل على شدة حرصها على إدخال السرور عليه والعناية به، وقد لا تكون مفروضة في الجمال لكنها تتزين له، وحسن هندامها يجعلها أمامه خير من المفرطات في الجمال التي لا يعتنين بأزواجهن مثلها. الخصلة الثانية أنها سريعة في الطاعة وفي تنفيذ الأوامر وفي الرغبات المشروعة، والمؤمن الصالح لا يأمر زوجته بما هو معصية. ولا شك أن المرأة التي تطيع زوجها ولا تعصيه كنز ثمين خالي لا يحصل عليه إلا من أسعده الله تعالى. الخصلة الثالثة حفظ حقوقه في غيبته، أن تحفظ نفسها، أن تحفظ أولاده، أن تحفظ ما له وغيرها. هذه الخصلة هي من أهم الخصال وأفضلها، لأنها لا توجد إلا في ذات الدين التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فهي المرأة الأمينة على نفسها التي يطمئن الزوج عليها في أن تربي أولاده. فلا تربيهم إلا على طاعة الله وعلى طاعة الوالدين في غير معصية الله، تربيهم على صدق، تربيهم على الأمانة، تربيهم على حسن الأخلاق كما أنه يأمنه على نفسها. فلا تتكن محرما في غيبه في غيبته عنها، لا تفتح بابا من يكره، لا تدخل في نسبه من ليس منه، يأمنها على ماله فلا تنفقه بحرام ولا تبذر بشيء منه. أي كنز توازن هذا الكنز من متاع الدنيا و بأي أمر يواجه هذا الأمر مصاحب الإنسان في حياته كلها في منزله الذي لا يفارقه إلا ليعود إليه، إنه خير ما يخلد الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن قدامة: ويستحب لمن أراد التزوج أن يختار ذات الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: إيمانها، حسبها، جمالها، دينها. فاظفر بذات الدين تلبس يداك، ويختار الجميل، يعني هذا بعد ما اختار الدين اختار الجميل، لا معنى، لأنه أسكن لنفسه وأرد لبصره وأدوم لمودته، ولذلك شرع النظر إليها قبل أن ينكحها. هذا اختصار الجزء الأول، وهو أسس اختيار الزوجة، يختار الزوجة على أسس، تختار لابنك مو تقدم شهادتها، مو تقدم نسبها، مو تقدم أموالها، وإنما أولا انظر لدينها، هو الباقي مع ابنك، دينها يمنعها من التبذير، دينها يجعلها أبر الناس فيك أنت اللي هو أنت أبو الزوج، دينها يجعلها أبر الناس في خالتها اللي هي أم الزوج، دينها يجعلها تحفظ ابنك، ما تدخل على نسبه من ليس منها، دينها يجعلها تربي أولادها تربية صحيحة. بعد هذا إذا وجد الدين، ونقصد بدين ما نقصد بدين أنها تكون زاهدة عالية تقية إلى متخرجة من الشريعة، وإنما تكون عندها حد أدنى على الأقل في طبائعها طبائع حسنة من الصلاة والمحافظة على الصلوات وعدم ممارسة الحرام، هذا هو الدين. هذا المقياس الآن، أن تؤمن بالله وملائكته واليوم الآخر والقضاء والقدر، هذا يسمى مقياس الإيمان العام، وأن تحفظ الإنسان ويعرف عنها حسن الأخلاق ما عندها معاشرة. كذلك أضاف العلماء شرط آخر في اختيار الزوج، أن لا تكون من البغايا أو معروف عنها زنا، يعني في بعض الشباب يبني علاقة مع بنت يعرف أنها تخرج معه وأنها ممكن أن تمارس الزنا أو قد سبق لها أن فسدت، ولا مانع يقول أنا بصلحها بعدين، هذا منهي عنه، منهي عنه. وذلك الفقهاء اختلفوا في المرأة الزانية إذا تابت تفوزها النساء ولا لا، كما قال الله تعالى: أزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزانية لا يتزوجها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، ثم قال: وحرم ذلك على المؤمن. يعني ما يصير بالأسس اختيارك تأخذ الصديقة اللي خرجت معاك وانت تخرج مع غيره. خلنا أعطيكم قصة قرأتها، هذه قصة لطيفة. يقول أحد التجار رجع من أمريكا، شاب غني، ولكن هذه قصة في الكويت موجودة وقرأت القصة كاملة بالتفصيل. ورجع هذا الشاب بعد ما عاش حياة فترة طويلة في أمريكا، استدعاه واجه ليجي أعماله، واجه عنده شركة ضخمة من أضخم الشركات، وبعد ما مسك الشركة أصبح مدير الشركة، بدأ يبحث عن جدل، وكان مقابل شركته مدير من الوزارات الحكومية، والشاب يعني عنده سيارة رولز رويس ضخمة سيارته، ووقفها مواقف خاصة له، فكانت في بنت في المبنى المقابل مبنى الوزارة من وزارات الدولة، وكانت هذه البنت جميلة فائقة في الجمال، فكانت أختها دائما تقول لها: احرصي على أن تأخذ زوجاً وزوجاً، حرام يضيع جمالك هذا في إنسان مفلس مثل ما راع جمالي أنا مع زوج، إلا أن زوجها يعني محتوى وطيب ووفر لها مسكن متواضع. لكن هذا الجمال لما أخذ واحد من الحكام ولو أخذ كان الآن أنا عايشة في قتل القصور، باع هذا الجمال على المسكين هذا، مع أنه واحد يعيش عايشة، فكانت دائما تحن عليها أن تأخذ على الإنسان الغني. فشافت سيارة الشاب اللي مقابلها، فبدأت تحاول أن تبني علاقة مع هذا الشاب. أول مرة حاولت تبني علاقة وقفت سيارته خلف سيارته، وبعدين لما جاء يخرج من العمل سأل سيارة من، قالوا سيارة موظفة، اتصل وجاءت الموظفة تأسفت منه، شافها أعجب بجماله وهي متجهزة لهذا الموقف بكل النساء طبعا، وبعدين أنا آسفة ما أنا آسفة وسامحني إن شاء الله هذا ما يتكرر، وأنت موجود لي. بدأت تتعرف عليه حتى عرفت أنه موجود هذا المكان، وبعدين قالت: أنا ودي أطلع على شركتكم وأشوفها من بكرة. زارتها في العمل، شافت أن مكتب ضخم وشركة ضخمة، وبدأت لي معها علاقة شيء بشيء، أخذها رقمها وأعطتها الرقم، وبدأوا على اتصال مع بعض. الاتصال طبعا نظرة أول شيء، بعدين كلام، وبعدين أول شيء بحسن النية، إن أنا والله جاب في حياتي وأبحث عن زوجة، هي متزوجة من متزوجة إلى آخره، تبين كلاهما غير متزوج، وبدأوا في الكلام في مشوار زواج طويل. وبعدين هو راجعها فقال لها: أنا والله حقيقة عشت في أمريكا، ولذلك نمط المرأة العربية التقليدية ما يعجبني، المرأة التقليدية العربية المقيدة اللي ما تخرج كل شيء ممنوع وكل شيء عندها حرام، أنا هذا ما يعجبني، يعجبني المرأة المنفتحة، المرأة اللي كل شيء فري عندها، المرأة اللي كل شيء مسموح فيه عندها. قالت: أنا من هذا المعصر، أنا من واحد كل شيء مش مفهوم، ما عندي شيء ممنوع، هي تريد. فقال لها: طيب احنا نتواعد نحاول نخرج مع بعض، عندنا شاليه كبير على البحر، نخرج مع بعض في هذا الشاليه، ونبقى كمان في شيء. فخرجت معي الشاليه، وقال: أنا والله حبيبي أحس بنساء أوروبا لما يتحملون في البحر ويلبسون ملابس البحر، فقالت: أنا ما عندي مشكلة. فسبحت معه في البحر، وبدأوا يخرجون مع بعض مرتين ثلاثة، بعدين كثر الكلام عليها في العمل، في عملها أنها تطلع مع أفلاط، وانتشر الكلام. واحدة من الموظفات تشرف على أهلها وكلمت أخوها، قالت: ترى أختك بعد تطلع كل يوم مع فلان فلان هذا اسمه هذه سيارته وطبق له اما هرس او المهم بلغوا عنها اخوها مسكها قال لها هذا مو صحيح اللي قاعد يصير انت فضحتينا بين الناس الناس تكلموا كلهم قالت والله هو بيتزوجني هو بيتزوجني قال شوف اليوم احنا سبت السبت القادم يتفضل الخطوبة اخوانك واعمامك كلهم موجودين هو بيتزوجك عندنا موعد السبت القادم من العصر الى المغرب من تبرد فقالت اخبرت الوالده قالت له قالت السبت القادم اذا انت جاهز للخطوبه وتتزوجني وانت معلق فيني خليها السبت القادم فوافق صار السبت القادم تجهز الشاب في البيت في الديوان مثل البنت وجهزوا اعمامه جو اعمامها واهلها وجلسوا ينتظرون صار السحاب على العصر ما وصل الخطيب الساعه 5 ما وصل الخطيب الساعه 6 ما وصل الخطيب اتصلت الخطيب ما يرد عليها تليفون الى ان صار المغرب وهم يعني احرجوا وهي احرجت وبعدين مات الخطيب وبعد المغرب اتصلت وما رد عليها وانفضل المجلس وقال لها اخوان قلت لك انا هذا الرجل مش صادق لو كان صادق كان طرق الباب وجاء الى الباب اعطيناه مجال ان يخرج وهذا يسمى درجه الاسد فصار من بكره هي على حرب من النار الصبح حتى العمل دخلت عليه زعلانه في مكتبه وقالت له انت فضحتي وانت كذا وين موعدك مع الفطره قال لها مع الاسف انا اختبرتك وانت رسبتي بالاختبار انا عشت اوروبا صحيح ورأيت أن هذه الحياة الفاسدة ومثل هذا النوع من النساء لا يصلح أن يكون أمراً أبحث عن زوجة كحال أمي تجلس في البيت وتطبخ ما أخذ لذلك أنا اختبرت أعجبت بجلالك واختبرتك ورسبتي بالاختبار نوع من المرأة اللي تخرج معي تخرج مع غيري اللي يرضت بنفسها أن تخرج معي تطلع مع واحد ثاني اللي خرجت معي راحت معي الشاليه ما تصلح أن تكون أم وتربي أولادي أنا اختبرت فقط لا أكثر من ذلك وأنا لا أريد المرأة الأوروبية ولا المرأة الغربية شوف حياتهم تدمير في تدمير لا تصح أن تكون أم أريد واحدة مثل أمي أنا تربينا وتجلس في البيت وتطعم أولادها وتحسن إليهم فأنت رفضت الإكرام لذلك هذه إشكالية أن كثير من الناس لا تعتقد أن المرأة التي تخرج معها إلا إن شاء الله إلا إن شاء الله ما نطعم في كل الناس لكن غالبا اللي ترضى تمشي معاك ترى تمشي مع غيرك يعني حظها لو كان شخص آخر غيرك إذا كان مشت معه وخرجت معه إلا أن يكون من الخطبة الرسمية هذا غير آخر لكن الشاهد في أسس اختيار الزوجة لا يختار الإنسان امرأة يعني عرف عنها الفساد أو الانحراف على أمل أنه يصلحها إن شاء الله وما أدراك قد تنصلح وقد لا تنصلح إلى الله سبحانه وتعالى ذكر أن الطيبات الطيبين الطيبون الطيبات الخبيثات الخبيثين الخبيثون للخبيثات هذه المواجهة طيب ياخذ طيبة الطيبة ياخذها طيب الخبيث خبيثة هذا بالنسبة لأسس اختيار الزوجة أسس اختيار الزوجة الأصل الدين وبعد ذلك يأتي الأمر تباعا لا تجد الأصل الأول هو المادة ولا الأصل الأول هو الشهادة الدين أولا أخلاق البنت دينها تعالوا للزوج زوج واحد خطب بنتك الأب شكيتنا عندنا قضية كبيرة في خطبة الجناب أنه لا يسأل عن الزوج للصلاة بس يصلي ولا يصلي هذا السؤال التقليدي ها أول ما يخطب البنت أول ما يخطب الرجل البنت أول سؤال قال يصلي ولا يصلي يروح يصلي ولا يصلي شيخ يصلي فلان أمك تقول يصلي إذا أخذ يصلي يصلي فينا احنا كمصلين فينا الانسان العصبي يصلي صحيح لكنه عصبي فينا انسان بخيل فينا انسان شريف فينا انسان كذاب احنا كلنا نصلي في مجتمع واحد فلذلك السؤال عن مجرد الصلاه هذا سؤال فاصل صحيح تسال عن الصلاه لكن هذا سؤال قاطع يا اخوان في طبائع في اخلاق ولذا قال صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه يعني الخلق جزء من الدين ولكنه من باب ذكر الخاص بعد العام واهميته الخلق جزء من الدين لكنه افرد الخلق لاهميته فيقول من اذا جاءكم من ترضون دينه يكفي قال لا الخلق مهم ولذلك افردناه خاص من بعد العام لبيان الاهميه لاهميته واحد من الاخوه يقول والله العظيم يا شيخ خطب بنتي واحد هذا واحد يسلم عليه قال خطب بنتي رجل سالت عنه قالوا متدين مصلي صلاة الفجر ما يتركها ما يترك الصلوات حمامة مسجد تصلي على زوجه من طهارة قلنا بسم الله زوجنا ما تحملت بنتي شهر واحد أدخل الناس وأحرص الناس على أموال بنتي بل هذا بل أكثر من هذا يبحث وراءها عن أموالي أنا كأب كان يعمل مباحث داخل بيته شو يشتغل والده شو عنده من أموال إيراداته كم يعطيكم كم يصرف عليكم دخل الوالده كم شو معنى جاكم ولد ما حصلت شيء له بدنا ندخل مشاريع تجاريه وهكذا تبين ان هذا يقول والله ما فقدت بنتي بعدين بخيل بخيل ما ينفع شيء متدين صح لكنه بخيل ما ينفع شيء لبيته قول السخان سخان الماء جلس ومن تزوج الى ان مضى عليه شهر في الشتاء ما صلحه كل يوم تصلح الانحراف المهر اللي دفع المهر الى اين يسال عنه شو يسوي في المهر وين راح باقي المهر انت معقوله كل المهر شريته فيه اكيد بقى من المشكله هذه مشكله يا اخوان والله العظيم مشكله هذه ولذلك مجرد السؤال عن الصلاه فقط سؤال قاتل في قضايا اعتبارات اخرى يعني سؤال صح سؤال عن الجوز ولذلك احيانا نجد انتكاس تجد أحيانا إنسان عنده أخلاق معددية، تجد إنسان من أبر الناس، من أرحم الناس، من أكرم الناس، من أطيب الناس، أصدق الناس، لكن ما يسلم ولا في دين ولا يخاف الله سبحانه وتعالى ولا يرقي الله ولا يراقب الله سبحانه وتعالى، هذا مشكلة. والأكثر كذلك، تجد إنسان أكثر الناس عبادة، أكثر الناس جهدا، أبخل الناس مع الأسف، بخيل، شحيح، كريه، غضوب، عصبي، سريع الأعصاب، سريع الانفعال. أحيانا يجيك شكله أخرى، يقول أحيانا يكون عقلك غير، عقلك غير يفهم الدين خطأ. يعني واحد يقول لي، يقول لي تزوجت بنت لشاب متدين ولا متدين، مصلي ولا مصلي. طيب يا أخي أحيانا يكون عقلك غير هذا، يفهم الدين خطأ، يتشدد بما وقع الله فيه، أو يوسع بما شدد الله فيه. الأول شيء عمله خرج بنتي من العمل، مدرسة، ما ضايقنا، وتشارك، قال لا ما عندنا بنات تشتغل، قال داخل تتفقوا في العقد، كلمت الباق بينهما في العقد على أن تستمر، أنا ما أبي العقد، لسنة 88، يعني كل الشروط قاعد تمو عليه، اشترطوا في العقد على أن تستمر في عملها، وهذا شرط صحيح، ليس شرط فاسد، يلزمه الوفاء به، وإذا أخلنا هو لها الخيار أن تخلع أو أن تستمر، لها الخيار. قال لا أنا ما عندنا شغل، تطلع خرجها البنت وصيبت بحادث وحطوا لها حديدة في رجلها في رجل الشمال. قال الله الأجارات كثرت علينا، حصلنا شقة الدور الثالث بعمارة ما فيها مصعد، احتسب الأجر عند الله، سكنها في الدور الثالث وهي رجلها مكسورة تعرج في الدور الثالث في عمارة. ما هي مشكلة في عقلية مريضة؟ واحد آخر تزوج امرأة، طيب يا أخي أنا أتعب من الحمل، نستخدم حبوب، نستخدم موانع، قال لا ما يجوز، خليكي مشي على الله، يأتي رزقة معاه ووصلها عشرة. فلين وصلت بشلل وصلت بشلل، ما يصير يا أخي، هذه مشكلة هذه. يعني أنت تسأل عن جوز وماذا عند الآخر؟ معرفة عقل الإنسان، معرفة قدرة العقلية، شلون يفكر هذا الإنسان؟ هذا هو المهم. لا تقتصر بالسؤال ورجاء إنسان يخطب بنتك، لا تقتصر على مجرد أن يصلي ولا ما يصلي. اسأل عن طباعه مع أصحابه، وطبعا أقرب الناس راح يمدحونك، لكن اسأل في الماس العام الاحتفية، لن يستغرق السؤال شهر، ما يضر. ولكن لا ترمي في بنتك لمجازفة، أنت أول من تشتغل بمرها، لأن بنتك لا تتطلقت راح ترجع لك أنت، راح تجرحها. والبنت بدون الزجاج إذا كسر جبر صعبها، يعني صعب انك تجبرها، تبقى مطلقة، مهما كانت تبقى مطلقة، يقول اسمها مطلقة. وبعدين الناس ما ترحم، يقول لو فيها خير ما ترك الطير، لو فيها خير ما عادها الطير، لو فيها خير ما طلق زوجها، أكيد هي النقص منها. أحيانا من الإنسان كذا طبائع فيها أحيانا يشرب الإنسان يشكر، أنت ما تدري عنه. قلت والله أنت محترم ابن عائلة، وأنا أعرف ناس بنات كثيرات تطلق بسبب هذا. إنسان ظاهر أنه محترم وحاصل على وظيفة وإنسان، لكن تعطل في الدراسة. تسأل عنه أصحاب قال لك والله من أحسن الناس، صحيح؟ لكن الواقع أنه متعاطي مخدرات، اسأل أنه ما يضر، اسأل وابعث السؤال، واقع أنه يشرب الخمور، واقع أن الإنسان مو مسألة، أحيانا الإنسان يتعاطى الحرام، حياته كلها سرقة، حياته كلها رشوة، هذا منبت سيء، منبت فاسد يفسد عليك بنتك، يفسد عليك، ونعرف كثير من الناس ما تحملت تعيش مع زوجها لأن الرجل منحرف، أنا في بنت كانت تشتكي تقول والله يا شيخ ما اقدر اعيش مع زوجي لان زوجي شاب جنسيا وشاهد افلام ودون مارس ما يرى بالافلام ويلزمني بهذا، مو صحيح. لان انسان منحرف، سالنا عنه قالوا محترم، طيب اعملوا بالشعر ما يخالف، اسالوا اصحابه صاحب وساحب، شوف اصحاب المنافقين من، شوف وين يمشي وين يقضي وقته. هذا السؤال مهم يا اخي، ولذلك هذا اصل في اختيار الزوج. المراه اذا خطبت ان تسال عن دين الانسان وعن خلق الانسان، إذا كما قال الله تعالى وأنكحوا الأيامى، يعني زوجوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم، زوجوا الصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني عملية الفقراء ما نسبية، فإن الله تعالى ممكن أن يغني هذا الإنسان. بالإضافة لذلك يتجنب الإنسان أن يزوج بنتا من المشهور بالفساد، يعني كثير من الشباب من مر في حياته من فساد، صح شفرات وصح بنات ولا علاقات مع عبرات، هذا الإنسان ما تأمل أن يكون سمري. أنا عندي رسالة جتني في الإنترنت على موقعي من طبيبة تشتكي الطبيبة مشكلة عندها، مشكلة هذه الطبيبة أنها زوجت في إنسان طبعا تطلقت، ثم زوجت في إنسان أهلها ما تعلوا عنها، زوجة كاملة، تقول الرسالة موجودة عندي، تقول أنا طبيبة وكبر سني صار عمري 32 سنة أو 33 سنة في الخليج، وبعدين والدي أراد أن يزوجني مو معقولة دار سوي كنت مطلقة، فتقدم إلى إنسان عمره 50 سنة تزوجني دون السؤال عنه، لكنه معروف أنه أدري فلان تزوجني. قول ضياع ما زوج رجل 10 مرة مرتين بدأت تظهر بعض التقرحات في جسمه وبدأت تظهر عليه بعض الزمامة، عمل تحليل مختبري تبين أن هذا بداية مرض الهرتز، وسألته وقلت له يعني مو معقولة، قال أنا والله حقيقة يعني أنا قلت هذا المرض غير معدي وممكن يكون فيه ولكن إن شاء الله العلاج بسيط، هذا مرض بسيط، وتطور المرض بعد ذلك إلى سيلان وبدأت الأمراض الجنسية تظهر فيه. وبعدين قالوا إذا ما عاد مستعدين معاي ممكن تطلقين شرا. يقول أنا الآن محطمة وعايشة في دار في البيت، أنا مثل مثل الكنبات في البيت واحد عايشة وعاني مرضي وعاني مني. إيش هذا؟ سيدنا ما كانوا عمار الإنسان، إنسان فاسد منحرف، قد يحمل أمراض، قد يحمل أوضاع، قد يحمل صحيح من الظاهر والله يتولى الشرع، لكن يا أخي فرق بين الإنسان تاب وانقطع وانتهى، وفرق بين الإنسان ما زال يمارس الشيء بسر، فرق بين هذا وهذا. ولذلك أنا أقول العشش اختيار الزوج أن يكون الإنسان زوجة تحرص تسأل مرتين ثلاثة أربعة وتتعب في السؤال دون إحراج الزوج، من غير ما يتحرج الزوج، ولكن بشأل بذكاء تسأل عن الزوج أخلاقه طبائع مهم شأن طبائع ماضيه مر الإنسان، هل الإنسان هل استقام ما استقام، محترم بمحترم، إنسان يأكل حرام ما يأكل حرام، يعمل منكرات ما يعمل منكرات، شلون يقضي فراغه، هذا الشيء مهم. ومع ذلك في ذلك كله بعد ذلك يرجع إلى الله بالاستخارة، يستخير الإنسان ربه سبحانه وتعالى كما قال أنس علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كلها، إذا عزم أحدكم على الأمر فيصلي ركعتين ثم يدعو الله يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم لا أعلم تقدر ولا أقدر إنك أنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في زواج من فلانة، أو إذا كانت بنت تقول اللهم إن كنت تعلم أن في زواج من فلان خيرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآديه يسره لي قدره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن في زواج من فلانة شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآديه يصرفه عني يصرفني عنه تقدر لي الخير حيث كان ثم ربي لي به، يعني اجعل خيره ثم ربي بهذا الخير ثم تترك الامر لله سبحانه وتعالى. فان تيسرت الامور يعني ما تنبغي وجهها وحي، لكن اذا تيسر الامور دون معوقات معناه ان الله كتب لها، وان وجدت المعوقات معناه ان الله اراد ان يصرفها عنه ويصرف عنه. ذلك يا اخوه ما ضر ان تعبتم في السؤال عن زوجات لابنائكم وكذلك يعني ازواج لبناتكم، ما يضر درجة الشهر تسال عنها لكن تطمئن اثر. ركزوا على مساله الطبائع ومساله الدين، ومساله الدين في الاولاد في البنات والطبائع في الأولاد، وعموما هو حقيقة توفيق من الله سبحانه وتعالى، وتجد أثر ذلك في علاقة الزوجين مع بعضهم على أولادهم. نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم بكل خير، وأن يرشدنا الصواب وأن يجنبنا الزلل إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكركم على حسن الاستماع والمشاركة، وفقنا الله وإياكم بكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير.
طاعة الزوج المعروف واجبة، طاعة الزوج أن الزوج يطيع زوجها بالمعروف ولم يكن أخطأ واجبة، وطاعة الزوج مقدمة على طاعة والديها. أصلا وجاء في بعض الروايات أن امرأة استأذنت بزيارة والدها والدتها وقد نهاها زوجها على الخروج، يعني في رواية أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيع زوجها، فطاعة مقدمة ما لم يكن فيها معصية، فكونها تقدم أهلها على زوجها هذا دليل قلة محبة من ناحية أنها قلة محبة لزوجها، ومع ذلك يجب أن الزوج كذلك أن يظهر لها حب أهلها، يظهر لها أن يحب أهلها، يعني هذا من إكرام الزوج أن يكرم أهلها، وهي من إكرام الزوج أن تكرم أهلها، يعني في المقابل يكون نوع من التوازن، مثل ما أنه يريد أن تكرم أهلها فهو يكرم أهلها في المقابل. وأما عدم تزينها لزوجها فخسرانها هي، خسرانها هي، لأن زوجها سيغضب عليها، وأي امرأة باتت وزوجها عليها غضبان باتت تلعنها ملائكة، باتت تلعنها ملائكة. وكما أنه يطلب في المرأة الجمال والتزين يطلب بهذا التزين، يعني مش بس المرأة مطلوبة أن تتزين لزوجها، كذلك الزوج يتزين لزوجته. يقال أنه جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاشتكت إليه زوجها، قال الزوج يعني لا أحب ولا أحب عشرة، فاستدعاه عمر الخطاب فلما رأى نظر إليه فإذا هو متفر الشعر منتفش اللحية ورص الثياب فصرفها عمر الخطاب، ثم أخذه وجاء في رواية فقال هدبوه، هدبوا رأسه هدبوا لحيته وركبوه وألبسوه أحسن الثياب وغسلوه وطيبوه، ثم أجلسها ثم استدعاها ما عرفته زوجته لما دخلت بهنجام وبيد، فلما جلس اشتري منها مسك الرجل مسك المرأة من يدها فقالت اتق الله واصطحي، أذلك بين أمير المؤمنين يا رجل؟ فقال عمر هذا زوجك اعتذر به، قالت نعم رضيت به، فقال عمر إنهن يحببن أن تتجملوا لهن كما تحبون أن تتجملوا لهن. يعني مطلوب الموازنة، كراهو مطلوب في الزوجة أن تتزين لزوجها، مطلوب في الرجل أن يتزين لزوجها، كذلك مطلوب في الرجل أن يراعي ظروف المرأة، يعني كذلك المرأة لها ظروف، أحيانا تكون المرأة في حال مكساء، أحيانا المرأة تكون يعني أعزكم الله عليها الدورة تعبانة نفسية، يعني ما مطلوب من الإنسان يكون استهلاكي يساند زوجته وتكون مثل الماكينة وتشغلها، يعني هو كذلك لازم يراعي ظرفها، فهي لها ضيوف أحيانا تكون متعبة، أحيانا كلها ضيوف، أحيانا الأطفال يتعبوها، يعني هي تدرس الأطفال وهي تتبع أعراض الجمعية وهي وكنيسة الفراش، فهي تكون عشر وراءها. مو معقولة، لابد من توزيع الأدوار بين الزوجين، والحياة تكامل. وبعدين اللي تفعله مع الناس تفعله مع أختك، يعني الذي ترتضيه نفسك أنت من أختك، نفس الشيء أختك راح يسوونها نفس الشيء، زوجها راح يعمل فيها نفس الشيء، فالحياة تكامل، ما ترمي عليها كل شيء، تريد أن تغسل الملابس، وهي نفس الشيء تكوي الملابس، وهي تنظف البيت، وهي تطبخ غداء، وهي ترب الأولاد، وهي تدرس الأولاد، وهي تجيب الحداثة في الجمعية، وهي تجهز لك الفراش، أنا وش أسوي الأدوار؟ خلوا نصف عليك ونصف عليها، هذه مش مقنينة تشتغل في كل شيء، فيعني العملية توازن بين الزوجين.
الأخ يقول أخي غرمة من رسول من أحد السبب عند الزوج المعنية تأكيد من طريق الجنة في ذلك بسيطة الموجودة في مصر.
أفضل السبب أن ينزل الإنسان وزوجته من طريق اللقاء من طريق النار هو لقائكم من النار، كما قال الله تعالى يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني قوهم من النار بعدهم عن النار، كل سبب يدخل النار بعد عنه، بس هو هذا الله قد اختصره، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس الحجارة، كل سبب يدخل النار ضخم عنه، وكل سبب يدخل الجنة بعهم إليه. ولذا الله تعالى أثنى على الأنبياء أنهم كانوا يأمروا أهلهم بالصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضية، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، عن هذا من سبيل أن تسلك من سبيل الطريقة بل أن تأمرهم بالعبادة، أن تجعل في بيتك حلقة كل يوم ولا كل أسبوع مرة تقرأ في القرآن مع زوجتك وأولادك تفقههم في الدين، أن تسمع شريط إسلامي أنت وزوجتك وأولادك، أن تحضر أبناتك وأولادك إلى صلاة الجمعة أو إلى هذه المحاضرات، فمرة أحوج إلى هذه المحاضرات من الرجل، الرجل يحضر الصلوات يسمع من الشيخ اليوم يلتقي بالعلماء يحضر صلاة الجمعة والعيد، أما المرأة ما عندها شيء، المرأة مؤثرات السيئة أكثر عليها من مؤثرات الحسنات، ولذلك هو هذا سبيل الوقاية، يعني ينصحها يدفعها للصلاة يصححهم ليلي، يعني يوقف من الصلاة يدفعها للصوم يدفعها للصدقة، كل طريق يوصل الجنة دفعها دفع علم، كل طريق يوصل النار بعدها عنه، قيها عنه، بس هذا الطريق والله أعلم.